أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيما يرتبط بالمبحث الأول وهو حقيقة المال والنقص، نكتفي بما تقدم لأن ما زاد عليه، وأنا حاولت لخص كل نكات البحث بالأمس بشكل مبسوط جدا، ما زاد على هذا كله كلمات تاريخية حول تاريخ النقد وكيفيات تطوره، وألفت كتب أيضا حول النقود والسكة وكيف كانت السكة في زمن عبد الملك، وكيف كانت السكة في زمن عمر بن الخطاب، وكيف كانت السكة في زمن حاكم الفلاني. وهذا ليس دخيلا فعلا من جهة محل بحثنا، مش دخيل في بحث. نعم، لو كان شخص بصدد كتابة رسالة اجتهادية أو دكتوراه أو يعرفش بسموها في خصوص النقود وجمع أحكامها، لابد أن يتوسع بهذا الشكل، لأنه يؤثر حينئذ على تشخيص بعض موضوعات الأحكام الشرعية مثل الدرهم البغلي أو إلى ما هنالك. لكن فعلا نحن لسنا بصدد إلا بيان حقيقة كيفية تكون المالية للمال وكيفية تكون النقد، ومن أين يأتي بقيمته النقد، وأنه ينقسم إلى قسمين، وهذه بحثناهم بالأمس ونكتفي بهذا القدر، لأن ما يزيد عن هذا في بحث المال مما له علاقة بالبحث الفقهي هو ما يبحث في الملك. المبحث الثاني، البحث في حقيقة الملك وكيفية حصوله وتقسيماته، جد ليسمى بشبكة الملكيات. هذا بحث جديد ما كان مطروح في الفقه، طبعا مقتنص من الأحكام المعروفة. جيد، أولا لابد من الحديث عن حقيقة الملك. ما هو الملك؟ لا شك أنه عندما يطلق الملك بالمعنى العرفي في محل الكلام، فأول ما ينساق إلى الذهن أن هنالك وضعا معينا قائم بين طرفين هما المالك والمملوك، فيتكون بحسب تعبيرات مدرسة محقق النائين خيط رفيع اعتباري طرح متصل بين المالك والمملوك. لذلك عبر هو بهذا التعبير حتى يعبر عن أن انتقال الملكية بعد ذلك إلى شخص ثاني هو انتقال الخيط، كأنه مربوط بالمالك، بينفك من عند المالك ومنربط بالمالك الثاني، والثمن بالعكس، بينفك الخيط من هونيك ويربط بيان. هذا مجرد تقريب للفكرة، يعني نوع من التحليل الوجداني أو القراءة الوجدانية. طبعا عندما نقول هذا الكلام فنحن نتحدث عن الملكية العرفية كما أسلف قبل قليل، وإلا فهنالك مقولة فلسفية يقال لها الملك ويعبر عنها بالجدل، بل قد عبر بثلاث تعابير في الحقيقة في الدوائر العلمية، ما عبر عنه بالإضافة الإشراقية أي الخلق من العدم، مش مطلق خلقة، لأن الخلق أوسع من الإبداع والخلق من العدم. الابتداع بمعنى الخلق من العدم هو المقصود في المقام، إما مباشرة أو يكون الخالق للمادة الأولية المبدع لها من العدم هو الذي خلق أيضا الصور الجديدة المركبة عليها، هذا بسمى إضافة إشراقية، وهذا لا موجود له في الحقيقة بالذات إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا حدا عنده ولاية تكوينية من هالقبيل يبدع من العدم فهو بإقدار من الله سبحانه وتعالى، فتنسب الإضافة الإشراقية إلى الله. جاي، وهذا خارج عن محل بحثنا، وهو بحث في التكوينيات، إيجاد شيء بعد العدم كما هو واضح. الثاني الملكية المقولية، بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذه ملكية حقيقية كما هو واضح، كما في ملك الظرف للمظروف في داخله، الإحاطة به إحاطة تكوينية، كما في ملكي لأفعالي وتصرفاتي، كما في ملك العمامة للجزء الذي تحيط به من الرأس، وهكذا. جيد، المعنى الثالث الملكية الوضعية، ما بديش عبر الاعتبارية لأنه عندنا بحث بكرة، ها؟ أنا عم بهرب من التعبير بالاعتبارية، ولا هو الحق التعبير بالاعتبارية بس بديش صادر، التي تشكل وضعا معينا لا يغير ولا يبدل شيئا بحسب حواسنا في المحسوسات. انتبهوا للتعبير بدقة يا أخوان، الأمر محسوس، لا تغير ولا تبدل شيئا على مستوى الحس. هذا الكتاب تكوينا هو هذا الكتاب، ما بيتغير في شيء تكوينا على مستوى الحواس، سواء كان ملكي أو ملكك أو ملك أي واحد، تكوينا يبقى على ما هو عليه، بيصير بيتغير تكوينا عندما يغير فيه تكوينا، قد يغير فيه المالك وقد يكون غير المالك، ما له علاقة بالملكية. أنا المالك تكوينا لا يتغير في ذاتي شيء، سواء كنت لا أملك شيئا أو بدت أملك نصف العالم بهذا المعنى من الملكية، الخيط الرفيع اللي يعبر عنه المحقق النائم، الملكية الوضعية بهذا المعنى باصطلاح الأحكام الشرعية، خلينا نقول سواء شرعية أو عقلائية ما في فرق، ولا الأحكام التكليفية والوضعية موجودة حتى عند الموال العقلائية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذه واضح سنخا أنها غير الملكية التكوينية وغير الملكية الإشراقية، يعني بمعنى الخلق من العدم أو الخلق الثاني بعد كونه بنفسه هو الخلق من العدم وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الملكية هي نحو إضافة بين المالك والمملوك، ولا يمكن تصور ملكية من دون تصور مالك ومملوك في تضايق كما هو واضح، وإلا أنت تملك، تملك أي شيء، إذا لا تملك شيء لا يقال لك مالك بهذا المعنى. هذا مملوك لا يتصور كونه مملوك من دون وجود المالك، إذا لا يوجد مالك لا يقال له مملوك، وإذا لا يوجد مالك أو لا يوجد مملوك فلا توجد ملكية أساسا. وجود الملكية يستلزم دائما الانتقال إلى وجود المالك ووجود المملوك، هذا من الأوضاح بلا شك، هذا مش حكم تكليفي واضح، مش يجب ويحرم سواء باصطلاح الشارع أو باصطلاح المولى العقلائي، يمنع كذا ويسمح بكذا، أو العقلاء العام يقبح كذا ويحسن كذا، الوضع بما هو واضع ليس من هذا القبيل كما هو واضح. طبعا ليش عبرت بالمحسوس قبل شوي؟ ما بيتغير شيء محسوس لسبب سيأتي إن شاء الله في الرد والبدل مع بعض المحققين الذين أقاموا براهين على أن هذه الملكية ليست ملكية مقبولية من قبيل محمول بالضميمة، لا ذاتا ولا عرضا. طبعا إذا بدنا نقسمها بشكل أشكل بعض المحققين على المحقق الإصفهاني بأنه من قال بأنه ما تغير شيء حقيقي، فإن الحقيقة أعم من المقولات، وقد أثبتنا في الأصول أن الواقعية أعم من الواقع الخارجي، المحسوس وغير المحسوس. هذا بيجي إن شاء الله، بلاش نغوص كثير بهالأبحاث لأنه لا طائلة كثير هون ببحثنا، يعني لا طائلة تحتها، بس بدنا نأشر إلى حتى ما نكون أهملناها إن شاء الله. خلونا اليوم نتكلم بالوضع بس قبل ما نفوت بهذا، إنه حقيقة هذه الملكية بالأخير ما هي؟ مقولية انتزاعية اعتبارية متمحضة في الاعتبار، شو هي؟ هالجهة ما بدي أركز عليها فعلا، اللي بدي أركز عليه واللي رح يضوي على الجهتين الثانية والثالثة من هالجهة، يعني الانتزاعية والاعتبارية من دون الخوض الدقيق فيها، هو أن الوضع على أنحاء، بمعنى
عليكم السلام،
أن الوضع قد يكون انتزاعي أصلا غير مجعول أبدا، مجرد اعتبارات غير مجعولة، وقد يكون منتزعا من مجعول، وقد يكون مجعولا بالاستقلال. إذا بتتذكروا في بحث الاستصحاب من الكفاية تعرض لهذا البحث المحقق صاحب الكفاية، ومثل للنحو الأول وهو الذي لا يتطرق إليه الجعل التشريعي أبدا، طبعا تشريع عام من شرع شارعنا وشرع العقلاء، يعني باب الموالي والعبيد ولو العقلائيين، من قبيل السببية والشرطية والمانعية والرافعية، هذه انتزاعات تنتزع بإزاء الوجود الحقيقي بما له من الحقيقة مش مجعولة، وانتزاعها ليس من حكم اعتباري واضح، بل تنتزع بحسب علاقة حقيقية. جيد، مثل الفوقية والتحتية باعتبارها منتزعة من واقع الفوق ومن واقع التحت كما هو واضح. النحو الثاني هو المنتزع في طول الجعل، مثل الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، هذه في المركبات الاعتبارية، في المركبات الحقيقية انتزاع حقيقي كما هو واضح، لأن جزء الحقيقي حقيقي. في طول اعتبارها جزءا أو الأمر بالمجموع نقول هذه جزئية في طول اعتبار الهيئة التركيبية المجموعية، وإلا إذا بالدقة العقلية بناخذ في فاتحة بعد منا في صورة هو جايين مقطعين واحدة وراء واحدة في عمود الزمان، بينما في هيئة واحدة اعتبارية اسمها الصلاة اعتبرها الشارع، وإلا بالحقيقة لا، ما في هيك بالحقيقة، تكبير الإحرام بعد بلحظة بسم الله الرحمن الرحيم، بعد بلحظات أيضا صورة، وهكذا أوضاع مختلفة كما هو واضح على مستوى مقولي هكذا. جيد، لكن في وحدة اعتبارية ننتزع الجزئية الاعتبارية من فرض الوحدة الاعتبارية، واللي هي تركبات في عالم الحقيقة مش واحد، ما إلى واحدة أصلا، ما في شيء اسمه واحدة بالدقة العقلية. طيب وهو ما لنا بحث فيه. النحو الثالث هو مثل الحجية والقضاوة والولاية والنيابة، حرية رقية زوجية ملكية. نحن اللي بيهمنا الأخير فعلا، ها؟ هذه الأحكام التي يعتبرها المعتبر، أو هذه الأوضاع قولوا التي يضعها الواضع، حتى ما نروح للاعتذاري فعلا، قابلة لأن تكون منتزعة من أحكام تشريعية، كما أنها قابلة لأن تكون مجعولة بالاستقلال وتنتزع منها الأحكام التشريعية وتشكل موضوعا للحكم التشريعي. وقد ذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بحسب ظاهر كلامه في الرسائل وفي مواضع أخرى أيضا إلى أن هذه الأحكام وإن ظهر من المشهور أنها مستقلة بالجعل، طبعا المشهور مش متصدين للبحث كبحث، لكن يظهر من كلاماتهم، لكنها في الحقيقة ليست شيئا وراء الأحكام التكليفية المجعولة. مجموع الأحكام التكليفية التي ترتبط بشيء لوازم الملكية التشريعية، نسيج الأحكام الشرعية اللي إلها علاقة بالملكية، مثل يجوز كذا ولا يجوز كذا ويجب كذا وإلى آخره، ينتزع منها عنوان الملكية. ومع جعل هذه المنظومة الأحكام التشريعية لا داعي لجعلها مستقلة، فما في شيء مجعول حقيقة اسمه ملكية. المجعول حقيقة في وعاء الجاعل هو الأحكام التشريعية، مثل أنت مسلط على هذا الكتاب، أنت لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن فلان وهكذا، ها؟ أنت لا يجوز لك أن تتلفه بلا وجه عقلائي مثلا فتسرف فيها أو تبذر وهكذا. هاو مجموعة الأحكام التشريعية مش بنعبر عنها بالملكية، ولا الشرع ما جعل شيئين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية اسمها ملكية. فالملكية منتزعة من الحكم التكليفي. طبعا برهن على هذا الشيء الشيخ، لا لم يبرهن يا أخوان، أطلقها هكذا وكأنها إطلاق عقلائي وجداني، شو أكون عبد، ها؟ تلميذه صاحب الكفاية جاء وخالفه، قال الملكية وما نظرها مثل القضاوة وغيرها وغيرها. طبعا إذا نمثل بالقضاوة نفس الشيء، يجب إنفاذ حكمه، لا يجوز مخالفته، وهذه الأحكام الشرعية ننتزع منها عنوان القضاوة، ولا في شيء اسمه عنوان القضاوة مجعول مستقل بالجعل. صاحب الكفاية بدأ البحث بهذا الأسلوب، قال يمكن أن تكون منتزعة من الأحكام التكليفية، ويمكن أن تكون كما قيل، ويمكن أن تكون مستقلة بالجعل، والصحيح أنها مستقلة بالجعل، وأقام أدلة على هذا. يظهر من أدلته التي أقامها أنها لا يمكن أن تكون منتزعة من الأحكام التكليفية، فقوله في البداية فيه نوع من التساهل في التعبير، يريد أن يقول بادئ ذي بدء يوجد احتمالان ننفي أحدهما بالأدلة التي أقمناها على الثاني، هيك قصده، مش يمكن في طول الأدلة الأول ويمكن الثاني وكلاهما ممكن، لا يريد هذا المعنى قطعا. وين أوهمه تعبيره؟ شوف العبارة يا إخوان، حيث إنها وإن كانت من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل ومن إنشائها بإنشاء أنفسها، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى. طبعا التعبير بالانتزاع بالدقة مش اصطلاح، هذا التعبير ما اسمش انتزاع، استقلال بالجعل ما بسموه انتزاع، انتزاع بالمعنى اللغوي يعني العام. أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا لها بإنشائها، بل أكثر من هذا، كل بحسب ما يعتقد في منظومته، حتى مش اللي موكل من قبل الله عز وجل، المنتخب من قبل الناس. لكن هذا ما بنمضي نحن تشريعا حسب اعتقادنا وشريعتنا، لكل اعتقاده وشريعته على كل حال، بحيث يترتب عليها آثارها. ثم يبدأ بالاستدلال وبذكر أدلة على أن الواضع من قبيل الملكية والقضاوة والحجية والرقية والزوجية هي مستقلة بالجعل، ما يظهر منه عدم إمكان الأول أو عدم صحة المصير إليه. فالإمكان مقصود من الإمكان فوق، مش الإمكان الفعلي، يمكن بنظر القائل كما قيل، أو يمكن بدوا قبل الاستدلال، يعني يحتمل احتمالان ندفع أحدهما ونختار الآخر بقيام الدليل على الثاني ورفض الأول. جاي ما مشكلة السائل. هذا فعلا لا يشكل بالنسبة لنا مشكلة. كل الموجود يا إخوان في الأدلة هو بحث إثباتي مش بحث ثبوتي، يعني مش بحث في الإمكان. لم أجد بين المحققين من حاول أن يبحث في الإمكان إلا المحقق الروحاني رحمه الله صاحب منطق الأصول، وقد أقره أن أحد من المحققين لم يبحث ثبوتا، وظاهر عبارة صاحب الكفاية أنه ثبوتا كل ممكن، وإن كنا بالاستدلال نرفض أحدهما ونقبل الآخر. لكن يقول كان يجول منذ القديم في خاطري أن الجعل الاستقلالي غير ممكن، وإن كان ظاهر كل الأدلة الإثباتية هو أن هذه العناوين مجعولة استقلالا وليست منتزعة من الأحكام التكليفية. طيب ما هو الدليل؟ خلاصة دليله يقول بأن الشارع لا يجعل شيئا إلا لفائدته لترتب غرض تشريعي عليها، وإلا يكون الجعل التشريعي لغوا. انتبهوا يا أخوة، الجعل التشريعي يكون لغوا وحاشا حاشا شارعنا الحكيم أن يلغو. فإذا قلنا بأن الملكية والقضاوة وما ناظر مجعول مستقل بالجاعل، فمن الواضح أن الحكم الوضعي وحده لا يكفي لتلبية غرض الشارع، بل لا بد من جعل أحكام تكليفية بإزائه. إذ من الواضح أنه لا يكفي من الحكم بالملكية، لا يكفي الحكم بالملكية بمجرده لانتزاع الأحكام التكليفية المجعولة المترتبة على الملك، على واقع الملك مش عنوانه طبعا. فلا بد من استئناف جعل للأحكام التكليفية، وحينئذ سوف يكون جعل الملكية لا يحقق غرضا للشارع على هذا التقدير. وإذا أخذنا بجعل الأحكام الشرعية التكليفية فنقول بأنها تكفي الشق الثاني تكفي لتلبية غرض الشارع، لأن غرض الشارع تنظيم حياة المكلفين في أقوالهم وأفعالهم، والأحكام الشرعية التكليفية لا تواجه المكلفين نحو أقوالهم وأفعالهم. فإذا جعلت الأحكام الشرعية التكليفية فجعلوا الحكم الشرعي الوضعي الذي هو الملكية معها في طولها يكون لغويا. ما فائدته؟ لا فائدة له. فسواء قلنا بأن الحكم الوضعي الذي هو الملكية مجعول وقد جعلت الأحكام الشرعية التكليفية في طوله، أو جعلت الأحكام الشرعية التكليفية المرتبطة به وهو جعل استقلالا في طولها، على كلا التقديمين تحصل اللغوية. شو فائدة جعل الملكية حينئذ؟ ما في إلى أي فائدة، لا تنظم شيئا. ثم أجاب على نفسه فأفاد أن هذا الإشكال صحيح لو كان المقصود من الجعل التشريعي تأسيس الشارع لجعل الملكية، أما والحال أن الملكية مجعول عقلائه على ما هو التحقيق وليس من تأسيسات الشارع، والشارع دوره الإمضاء فقط لما عليه العقلاء، فلا يتأتى حينئذ المحذور اللغوي. ولذلك لا يتأتى هذا البرهان. فنحن والأدلة الإثباتية، والأدلة الإثباتية تدل على الاستقلال بالوضح اليهودي، وأن الحكم التكليفي في طولها لأنه جعل في الأدلة موضوعا للحكم التكليفي. هذا الكلام يا إخوان في هذا المقدار واضح الإشكال. أنا في تقدير إن ننقل الكلام، أولا نقول الإمضاء جعل أم ليس بجعل، ما نتكلم بلغوية إنه الله عز وجل أصدر آية في كتابه أو النبي قال خطابة. معنى الجعل هو تشريع، إما التشريع إقرارا وإما التشريع ابتداء. إذا كان أصل التشريع بحسب برهانك لغو، فاللغوية لا تندفع بالقول بأن العقلاء أسسوا والشارع أمضى. نقول ليش الشارع أمضى؟ إمضاه لغو. إذا أصل هذا الجعل لغى فيه العقلاء، يعني يتبعهم في اللغو وينظمهم عليه، بالنتيجة نصف تصدي الشارع لانتساب هذا الشيء إليه من دون أي غرض تشريعي له، سواء تأسيسا أو إمضاء. والله الشارع يؤسس اللغو قبيح، بس يمضي اللغو مو قبيح. هذا أول. ثانيا ننقل الكلام إلى العقلاء، هل العقلاء اتفقوا على أمر لغوا فيه من دون نقطة عقلائية؟ أبدا، إنه الشرع ما دخلوا يا إخوان حتى لتنزيه عن اللغو، لكن العقلاء أطبقوا واتفقوا على جعل الملكية جعل مستقل، والشرع إجا أطبق. ها؟ فالمجعول مجعول عقلائي. نقول هذا يعني أن جميع العقلاء لغوا من دون أي قائل، مع أن العقلاء بما هم عقلاء إنما يفعلون الحكمة. قد يخطئ العقلاء أو بعض العقلاء أو معظم العقلاء في شيء يرونه حكمة وهو في الواقع ليس بحكمة. في الصغريات قد يختلف العقلاء، بل إذا ما فيهم معصوم قد يتفقون، وإن كان بعيدا غايته، ها؟ قد يتفقون على أمر لغوي يا أخي، لكن يلغون فيه وهم يعتقدون أنه حكمة. ف فنقول هل تستطيع سيدنا أن تدعي أن جميع العقلاء جعلوا الملكية الاستقلالية أو القضاوة الاستقلالية لغوا؟ تدعي هذا المعنى وأنت منهم طبعا، لأن أنت بما أنت عاقل وعقلائي تشعر بضرورة أن يجعل هذا الشيء. هذا الثاني. ثالثا، إنما تلزم اللغويات في مثل هذه الأمور الاعتبارية السهلة المؤونة لو لم يترتب عليها قائل أصلا. إذا الثالث، الجواب الثالث، أنا وأننا نتصور وجود أثر تنظيمي للأحكام التكليفية يشكل موضوعا لها، ولو موضوع اعتباري مو مشكلة، يشكل حركة التنظيم. أحكام الزوجية موضوعها الزوجية، أحكام الملكية موضوعها الملكية. فنقول لأن الاعتبار سهل المؤونة فيكفي في إشباع الحكمة في الأمور الاعتبارية ترتب الثمرة الاعتبارية على جعل الأمر الاعتباري. إذا سواء كان بيشكل شيء واقعي غير محسوس ولا ما بيشكل، هذا بحث ثاني. ولا يخفى على أحد أن هذه العناوين تشكل في ألسنة الأدلة في الحياة العقلائية وفي وحول القوانين الوضعية وفي الحياة التشريعية، تشكل في القضايا التشريعية حين اعتبارها وإبرازها بلغة القانون موضوعات لل، وهذا يكفي في إشباع الحكمة لجعلها، بل هي من أعظم الحكم، مش بس حكمة. إذ من الواضح أن الأحكام الشرعية كما سيأتي إن شاء الله بالاستدلالات بعدين تتفاوت كما هو واضح، بمعنى أن جملة من الأحكام التكليفية قد تلتقي بين حكمين، بين الزوجية وبين الملكية، جملة من الأحكام، فتختلط الأحكام، ولذلك يجعل الحكم على موضوعه، فيجعل الموضوع لتنظيم حركة الأحكام التكليفية، وكفى بها فائدة عظيمة هذه كما هو واضح. مش لازم إلا الفائدة والحكمة تكون غرض واقعي مستقل بالغرضية، يكفي أن يكون الغرض الاستطراق إلى تنظيم حركة الأحكام التكليفية، هذا كافي ولا مش كافي؟ عقلائيا فهو كافي، تشريعيا لأن الشارع جرى في لغة قانونية على ما يجري عليه العقلاء على مستوى الخطوط العريضة، ولذا فلا يوجد قطعا محذور ثبوت من أساسه، ولا يكتفى بما أجاب به رضوان الله عليه. بعد هذا يقع الكلام في أي شيء؟ في الدليل على أن، بس بدنا ندخل على البحث، في الدليل على أن الأحكام التي هي من هذا القبيل وهمنا بالملكية فعلا نحن هي مستقلة بالجعل في مقابل الانتزاعية وفي مقابل ما قد يدعى من أنها مقولية، وهذا ما طرح ببساطة نسبيا في كلمات المحقق الخراساني، وحاول المحقق الإصفهاني تعميقه فأثار ضجة من البحث العلمي بين المحققين في القرن الأخير، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.